للهدى والناس يا ينيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغتقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على السيد المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نحن معكم في برنامج بينات، وقد وقفنا عند الآية 62 من سورة الأنعام، ومعي أخوي الفضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري،
حياكم الله.
وسنبتدئ إن شاء الله في قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذه الآية كما هو ملاحظ يعني معطوفة، والعطف يدل على جملة سابقة لها، وهي والجملة السابقة لها وقد أخذنا فيها كلاما طويلا، قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا
وهم لا يفرطون.
فهذه هي مرحلة قبض الروح، ثم بعد ذلك يرجع الإنسان إلى ربه كما قال سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والمعنى أن الملائكة ردت الذين توفتهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى سيدهم الحق الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: مولاهم الحق، هنا بين الله سبحانه وتعالى في هذه العبارة أنه في هذا الوقت لا يوجد مولى إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد مولى إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الشفعاء والشركاء في تلك اللحظة قد زالوا عن الإنسان منذ أن يموت، فلا يستطيع أحد أن يحفظ حياته، ولا يستطيع أحد أن يرده إلى الحياة مرة أخرى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ردوا إلى الله
مولاهم
الحق. فما معنى مولاهم الحق في هذا الموطن؟ هي إشعار أو إشارة أو من إشاراتها التنبيه على أن ما كان ينتصر به أو من كان يستعبده في الدنيا قد زال عنه الآن، ولم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ لفظة الحق تتكرر كثيرا مع يوم القيامة. لماذا؟ لأنه في يوم القيامة ليس هناك أي كذب، ولا يستطيع الإنسان أن يكذب، حتى لو أراد أن يكذب كما مر علينا في السورة متوهما أنه يستطيع أن يفر بكذبه من مصيره المحتوم، فإنه في النهاية لا ينفعه هذا الكذب. نعم،
سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله هنا مولاهم إشارة إلى أن يعني السيادة الحقيقية والولاية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى.
نعم،
ولذلك وصفه في هذا الموضع: وردوا إلى الله مولاهم الحق
الذي يتولى.
نعم، وأن كل الموالي الآخرين فإن كانت ولايتهم ولاية منقوصة وقاصرة ومحدودة بحدود الدنيا.
نعم،
أما الولاية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
قوله ألا له الحكم، مر بنا هذا التعبير مرارا في هذه السورة وفي غيرها، من أن الحكم لله عز وجل، والحكم هنا يشمل الحكم القدري الذي قدر الله به كل شيء، مقادير الخلائق كلها، موت وحياة ورزق وسعادة وشقاء وقوة وضعف وعزة ومنعة وذل إلى آخره. وأيضا له الحكم الشرعي، وهو الأمر والنهي والواجبات والفرائض والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات، هذه أيضا حكمها من الله سبحانه وتعالى ولا تؤخذ من غيره.
نعم،
وهو المتفرد بهذا وهذا، بالحكم القدري وبالحكم الشرعي. وأما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني آخذ قوته من حكم الله عز وجل، لأن الله جعل طاعة رسول الله من طاعة الله. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عنه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك قال في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، قوله ألا له الحكم يدلنا على أنه لا يجوز أبدا أن نضع التشريع بيد أحد أو أن ننازع الشريعة في سيادتها في هذا الباب، وأن نتوقع أنه من حق البشر أن يحكموا إلا في شيء قد أذن الله عز وجل لهم فيه بالحكم، مثل قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومثل الحكم في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالله عز وجل أسند الحكم في بعض الأشياء، وهذا من حكمه جل جلاله.
نعم.
ولا يتم للإنسان توحيد إلا بتسليمه في هذا الباب، لأن بعض الناس قد ينازع يقول من وحد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولو لم يتحاكم إلى شرعه، نقول ما هذا، هذا هو نقض للتوحيد.
نعم.
قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يعني في الأمور العلمية والعملية
في كل شيء.
نعم.
فالحكم يعني الرد إلى الله والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مفروض مفروغ منه. ولا يجوز أيضا في الدساتير أن يقال إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر الدستور، يعني كأي مرجع
تأخذ منها ومن غيرها، يعني
منها ومن غيرها، بل هو المصدر الوحيد لسن النظم والقوانين التي تدار بها حياة الناس.
نعم.
نعم. جدا.
الآيات التي بعدها لعلنا نكتفي بهذا في هذه الآية.
جيد.
نعم، في قوله سبحانه وتعالى
قول أسرع الحاسبين أبا عبد الله، إيش معناها؟
إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في يوم الحشر أنه يحاسب الناس حسابا دقيقا وسريعا في نفس الوقت.
سبحان الله.
فيجمع بين الدقة كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ثم أراد أن يعني يضرب المثل بدقة هذا الذي قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
يا الله.
هذا في الاستقصاء.
نعم.
ثم في الوقت قال وهو أسرع الحاسبين، بمعنى أنه يعني يجمع بين الدقة وبين الإسراء.
أشكلت هذه على رجل فسأل عنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال يعني كيف سيحاسب الله عز وجل هذه الخلائق كلها في وقت واحد؟ هو هنا يقيس الله سبحانه وتعالى بخلقه.
نعم.
نحن هنا نقع في ورطة شديدة جدا عندما نزن تصرفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله بأفعالنا نحن، ونتوقع أن أفعال الله وتصرفاته على منوال ما يحدث لنا نحن. فقال علي بن أبي طالب في جواب حكيم جدا وأيضا مقنع وظاهر، قال يحاسبهم في ساعة كما يرزقهم في ساعة. الآن لاحظ أبا عبد الله، أنا وأنت والشيخ مساعد وإخواننا هؤلاء الذين معنا وهذه النمل وهذه الأشجار والأحجار وهذه الطيور والحيتان في بحورها، كل واحد يأتيه رزقه في كل ثانية من عمره، كيف يأتي
ولا يؤثر عليه رزق الآخرين
أبدا؟ كيف يأتي يساق لك رزقك وأنا يساق لي رزقي وهذا يساق له رزقه، وذاك الحيوان البحري اللي في جوف صخرة مظلمة في قعر البحر يأتيه رزقه، كيف هذا؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. فإذا تصورت هذا وهذا متصور لنا،
نعم
نعم، تصورت الآخر،
نعم،
ليس على أساس أن الحساب سيكون مثل الرزق، ولكن كما يفعل الله ذلك يفعل هذا.
نعم.
فهو قادر عليهما،
على كل شيء قدير.
قدير. نعم.
صدقا. نعم. يقول الله في الآية التي بعدها أيضا هي ما زالت في الجدل.
نعم.
لهؤلاء المشركين ومحاججتهم وإقامة الحجج عليهم، يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد واسألهم قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر
من ظلمات
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أيضا هو يعني يجادلهم في صورة مألوفة عندهم، وهي أنهم إذا وقعوا في الكرب سواء كانوا في البر أو في البحر فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم هذا أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهو يقول من هو الذي ينجيكم في هذه الظلمات وفي هذه الكربات، وكل واحد حسيب نفسه يراجع نفسه
صحيح.
سوف يجد أنه لا يدعو هو لا يلجأ إلا إلى الله ولا يسأل إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يدعى وهو الذي ينجي في هذه الكربات، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة، لأن بالعقل يعني هذه كلها أدلة عقلية على أنهم عندما يصرفون العبادة إلى غير الله فقد ناقضوا أنفسهم.
نعم.
كيف أنك تدعوه عند الشدائد وإذا جاء الرخاء تعبد غيره؟ هذا لا يتسق مع العقل ولا مع المنطق.
نعم.
نعم. فهو يقول سبحانه وتعالى تدعونه تضرعا وخفية، وهو حتى هنا يصور أنهم في أثناء دعائهم له في الشدائد يدعونه بصدق على صيغة التضرع، وهو قد ذكر لنا في الآيات التي مرت معنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله يحب أن نتضرع إليه في الشدائد، هذا مقصد من مقاصد الفتن والابتلاءات أن يتضرع العبد إلى الله، فإن الله يحب أن يرى عبده يتضرع ويتذلل ويلح في السؤال فيكشف ما أصابه.
أي نعم، أنت كأنك قلت يحب أن يتضرع في الشدائد، أنا أقول في كل حال،
في كل حال. نعم.
قال الله عز وجل في سورة الأعراف بعدها ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا المعنى حقيقة يجب أن يكون حاضرا عند كل داعي. إذا أراد أن يجيب الله دعاءه فعليه بأمرين مهمين، الأول التضرع، وهو كما وصفت بعبد الله مرارا تقول التضرع مأخوذ من الضرع، والإنسان عندما يأخذ الحليب من الضرع سواء بيده أو يلتقمه ملتقم من البهائم وغيره يعني يحتويه ويجتمع عليه ويمتصه، كذلك الداعي عندما يدعو ربه عز وجل يدعو ملحا مقبلا يسأل الله سبحانه وتعالى بصدق ولهفة وجد وعزيمة واطمئنان إلى أن الله قادر على إجابة الدعاء، وأنه ليس بينه وبين أن يحقق الله ما يريد إلا أن يأذن الله بتحقيق ذلك، لا مستكلها لله ولا مانع مما أعطى الله سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع الله سبحانه وتعالى. والثاني الخفية، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الداعين، وهو كلما استخفيت بدعائك كان أجدر لقبول الدعاء. انظر مثلا يا زكريا عندما ذكر الله عز وجل دعاءه قال إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني، هذا ترى التضرع صورة من صور التضرع في الألفاظ، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. لاحظ هذه صورة لفظية لصور التضرع، والصورة المعنوية أو الصورة الحسية هو شدة الإقبال على الله عز وجل بقلبك بجوارحك وحواسك وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، ولن ترى ولن تجد إلا إجابة من الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
أي نعم، ولن يخيبك الله سبحانه وتعالى إذا دخلت عليه بهذين الوصفين تضرع وخفية. أما رفع الأصوات والصياح والنياح كما يفعل كثير مثلا من الطائفين أو كثير من الأئمة في المساجد في رمضان يصيحون بالدعاء صياحا ويصرخون به صراحا، فإن هذا لا يليق بمقام
ولا يحبه الله،
ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، بل الذي يحب أن نخفي. صح أن الواحد قد يجهر لأجل أن يسمع الناس الدعاء، لكن ما زاد على ذلك فهو لشيء مخالف للنص. نعم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حصل منهم شيء قريب من هذا، وهو أنهم رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في صحيح البخاري يربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن فما الداعي لأن ترفع صوتك؟
أربعوا على أنفسكم يعني خففوا أصواتكم.
أي نعم أي نعم. نعم. يعني اهدوا.
قوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني هو ذكر حالة ثم قال الله سبحانه وتعالى ينجيكم من
تلك الحالة،
من ضلالكم في بر أو بحر، ومن كل كرب. وهنا في قول قل الله ينجيكم فيها إشعار بالتوحيد، يعني عود إلى أن الأمر كله لله، بمعنى أن معبوداتكم وأصنامكم ومن تلجأون إليه، من تعتبرونه مولى لكم، لا يمكن أن ينجيكم
أن يغني
إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ينجيكم منها، أي من هذه الحالة من الضياع الذي يحصل قد يحصل، ومن كل كرب، ثم أنتم تشركون. فيقابلون هذه النعمة وهذا العطاء الإلهي بأنه ينجيهم من هذه الكروبات بأن يشركوا به. فإذا كانوا في الضراء دعوا الله وصلنا الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. وهذه الحالة قد تحصل عند المسلم، لكن ليست إلى حد الإشراك، ولكن تقصير ونسيان من العبد المؤمن لله في حال السراء، لأنه في حال الضراء يدعو الله ويتضرع، فإذا كشف الله عنه
رجع إلى ما
بدأ يرجع شيئا فشيئا حتى يعود إلى حاله الأولى. لذا مثل ما ذكر الدكتور محمد، الله سبحانه وتعالى يحب منا الدعاء، وهذه من العبادات اليسيرة والسهلة ونقصر فيها كثيرا. يعني ما يمنع الإنسان وهو ذاهب وهو جائي في سيارته في مكتبه
يدعو
أن يدعو الله سبحانه وتعالى.
أيوة الله.
يعني لا تكلفه شيئا، يعني الذكر والدعاء من أيسر العبادات
وأجلها.
يعني كلاهما من المحبوبات العظمى لله سبحانه وتعالى،
ولا تحتاج إلى طهارة ولا إلى قبلة ولا شيء
في أي وقت
سبحانه.
وأنت في حال النوم، وأنت راكب سيارتك، وأنت تنتظر عند مثل طبيب، في كل مكان.
إذن النظر فيها يا عبد الملك إلى قضية التعبد مهم جدا، وهو
نعم.
أني الآن جالس أعبد الله
نعم.
سواء أجيب الدعوة أو لم تجب، أنا الآن أتعبد وأتقرب لله بهذا السؤال وأبين عن افتقاري إليه. تفضل عبد الملك.
نعم. في قول سبحانه وتعالى ثم أنتم
تشركون،
هذا خطاب خاص، بمعنى أنه يتكلم عن قوم معينين وهم أهل مكة، لأن الخطاب الأول نعم. لأهل مكة،
وإن كان أيضا قد ذكر الله عن الأمم السابقة
نعم، لكننا نتكلم نحن الآن، أو قصدت أن ننتبه إلى أننا حينما نأتي إلى التفسير يجب أن نعرف السياق يتكلم عن من، لأن بعض الناس يأتي ويعمم بعض السياقات وهو لا ينظر إلى، أو بعض الجمل ولا ينظر إلى السياق.
نعم.
متى
نعم.
يكون صالحا للتعميم، متى لا يكون صالحا، ما يكون عنده هذه الخبرة والممارسة فتجده يذهب إلى التعميم مباشرة، وهذا لا شك أنه
يعني الخطاب هنا هو لمشركي قريش.
مشركي قريش
نعم، بالدرجة الأولى
نعم يعني.
وإن كان في سورة يونس ذكر الله سبحانه وتعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
نعم، وهذا خطاب عام.
نعم، وقال في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم.
نعم.
وكان الإنسان كفورا. فهي إشارة إلى أنها طبيعة بشرية، أن الإنسان ينسى.
صحيح.
إذا تجاوزت الكربة أو المرض أو وفرج الله الهم، رجع إلى عادته الأولى من الجحود والغفلة والنسيان. ولذلك قد تكون هذه الكروبات التي يبتلي الله بها بعض الناس خيرا له في أمر دينه وفي أمر دنياه.
نعم.
فيجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكربة سببا في رجوعه إلى الله وفي لجوئه إليه وفي تضرعه ودعائه والانقطاع بين يديه، فيرفع الله سبحانه وتعالى عنه الكرب ويرفع درجاته ويكتب له من الخير ما كان ليكتبه له لو تركه في عافية.
صحيح.
ولذلك الإنسان لا يكره من أمر الله سبحانه وتعالى الابتلاء الذي يصيبه، فإنه الله يمحص به خطاياه ويرفع به درجاته، وربما يكون من رحمة الله بك أن يبتليك حتى يرفع درجاتك، لأنك في حالة عبادتك أو في تركك على ما أنت عليه ما كنت لتبلغ هذه الدرجة بعملك.
صحيح. وقد تكون تنبيها للعبد في أن يصحح المسار.
نعم.
قد يكون غافل عن الله وبعيد عنه، ويعني كم من الناس كانوا معرضين تمام الإعراض، لاهين تماما له، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فلجأوا إلى الله وتغيرت أحوالهم وحسنت يعني حياتهم وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. المعنى الذي ذكرته بعبد الله في كون الإنسان من طبيعته أنه إذا أصيب لجأ إلى الله، ثم إذا كشف عنه الضر يعني نسي كل شيء وأعرض عن الله وعاد إلى ما كان عليه من اللهو والغفلة.
هذه طبيعة سبحان الله متأصلة في الإنسان.
هذه أحسنت، هذه نصت عليها آية سورة يونس، قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شو لاحظوا معي كيف يعبر القرآن عن سرعة نسيان الإنسان للحال التي كان عليها، كان يدعو مضطجعا قاعدا قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر. لاحظ حتى التعبير
مرة يعني في أي إسراع.
جميل جميل جدا،
الكلمة نفسها تخرج من الفم
سريع
مرة بسرعة هائلة وبخفة.
نعم.
حتى أنك تقول له يعني افترض مثلا ذهب إنسان للمستشفى فسوى له تحليل، أنت فلان؟ قال نعم. قال لا بد نرفع التحليل هذا المستشفى التخصصي. إيش يصير له؟ طبعا
ارتباك.
دخل المستشفى التخصصي قالوا ما يمكن إلا لازم يقرأها الطبيب الفلاني اللي هو أعلى رتبة في العالم في هذا التخصص. يا ناس إيش فيني؟ يقول الله انتظر حتى يعني
تظهر
النتائج. فالمهم بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين جاء الطبيب وقرأ النتائج ووجد أن النتائج سليمة وليس هناك أي شيء يدعو إلى القلق، فقال له ما عندك مشكلة. فالرجل قال يا أخي هذول روعوني، وطبعا البارحة وقبل البارحة شيء لا يوصف وتغير ولزم المسجد وأكثر من الدعاء والطرح بين يدي الله وبكى وشعر أن الدنيا أظلمت في عينيه. فلما قيل له هذا حسبي الله عليكم يا ظلمة يا كذابين روعتوني، أنا أصلا ما طيب ولا عندي مشكلة. هي أصلا كانت آية من الله يريد أن ينقذك بها وينبهك، والآن نسيت كل شيء.
نعم. قال نعم. مرة كان
يقول
يدعونا إلى ضر،
ولذلك ثق في آية أخرى قال أعرض ونأى بجانبه.
نعم.
يعني أشبه ما تكون باللهجة لما يتكلم يقولون طنش.
نعم.
يعني كأنه تجاهل وتعامى عن هذه الفتنة والبلوى التي أصابته.
نعم.
ولذلك يعني هذه الآية يعني ينبغي أن نستفيد منها أن يكون الإنسان ذكورا لحال ابتلائه.
أيه.
وأن يكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى،
الله يرزقنا،
وأن يكثر من الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الفتنة هي كما تفضلت دكتور محمد هي تنبيه، هي إشارات على الطريق.
أيه.
حتى يعود الإنسان إلى الله، يحاسب نفسه ويراجع نفسه وينظر في تلك الفتنة من كان سينجيك، كيف انقطع الرجاء. ذلك كما تفضلت خاصة في مجال الأمراض بعضهم يصل به الأمر إلى اليأس وتعجز، يعني تعلن كل المستشفيات وكل المراكز الطبية المتقدمة عجزها التام، فإذا لجأ إلى الله كشفه
سبحانه.
فينبغي أن يحتفظ بهذه الذكرى لتكون وقودا له إلى الإكثار من العبادة والصدقة والانقطاع ومراجعة حساباته في الدنيا،
مراجعة أولوياته. هذا رجل ما أنت قصيت علينا بعبد الله أمس
إلا صدقتي
اللي لجأ الحرام
إلا بلى.
أي نعم.
بل إنني رأيت طبيبا استشاري معروف يقول من خلال خبرتي الطويلة لي 35 سنة في الطب لاحظت أنه يأتيني أصحاب أمراض متفاوتة ولهم يعني مناصب ولهم أموال ولهم، قال فوجدت في شيء مشترك بينهم جميعا أنهم جميعا لديهم استعداد تام أن يتخلون عن كل ثرواتهم مقابل الصحة.
أنا أشهد.
وأن غاية ما يريده كل واحد منهم هو الصحة والعافية، أمواله لا تهمه، بيوته لا تهمه، دائما يقول الله بس أهم شيء أني أخرج من هذه المشكلة وأنا معافى.
أيوة.
أخرج من مالي، أخرج من كذا، أخرج من نعطيك يا دكتور كل أموالنا بس أهم شيء نخرج. قال فإذا خرج وعافاه الله رجعت حليمة لعادتها القديمة.
قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت
أرجلكم.
طبعا لاحظ قل هو القادر
سبحانه.
نعم. فهذا أيضا خطاب من الله سبحانه وتعالى موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن الله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وهو خطاب لكفار مكة. من فوقكم أو من تحت أرجلكم بسبب إشراككم. لكن ما معنى من فوقكم أو ما هو العذاب الذي يأتي من فوق والذي يأتي من تحت الأرجل؟ بعض المفسرين قال المراد به من فوق اللي هو مثل
الصيحة
والرجم والطوفان والصيحة، والذي من تحت مثل الخسف.
الخسف. نعم.
وقال يعني جماعة آخرون بمعنى لطيف وإن كان ليس هو المقدم، قالوا عني بالعذاب من فوقهم أئمة السوء، ومن تحت أرجلهم الخدم وسفلة الناس.
كان هذا منسوب لابن عباس.
ونعم هو ورد عن ابن عباس. نعم، نعم ورد كذلك، هو ورد عن ابن عباس فقط من روايتين.
نعم.
طبعا لا شك أن المعنى الأول هو المعنى الأظهر، ولكن المعنى الثاني رشيق وله يعني فيه دلالة. طبعا مثل هذه المعاني تأتي يجب أن يكون الناظر للتفسير ما يختار كذا اعتبار. بعض الناس يبي يختار قول دون قول بدون، طيب لماذا اخترت هذا، لماذا اخترت هذا، ما عنده
يعني تعليل
أو 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 قاعدة علمية استقر عليها. انظر كيف يتعامل الطبري مع هذا الخلاف. يقول أولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عني بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم، ومن تحت أرجلهم الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروف من كلام العربي من معنى فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره، وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح، غير أن الكلام إذا تنوزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره، ما لم تأتي حجة مانعة في ذلك يجب التسليم لها. فمثل هذا الكلام ومثل هذه الأسلوب في التعامل هو الذي يجب، مع أنه الآن هو يقول كلام ابن عباس الآخر ليس كلاما باطلا، لا له وجه، لكن تركته لماذا؟ لأن هذا هو الأولى. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إنه سميع مجيب.
للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مصدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.